السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنويريون. نحاول في هذا البرنامج برصانة وهدوء أن نتقصى ما يقدمه التنويريون من أفكار وأطروحات على الطاولة، أطروحات تتعلق بالقرآن، تتعلق بالسنة، تتعلق بالتاريخ، تتعلق ببعض الرموز، تتعلق بالفقه، تتعلق بعلم الحديث، تتعلق بعلم التفسير، تتعلق بما يعتبرونه مثالب أو مطاعن أو مآخذ لهذا الدين العظيم الإسلام. وعندما نقول التنويريون، ذكرت لحضراتكم أكثر من مرة نقولها تجوزا أو ترخصا، لأن ما يقدمه كثيرون من هؤلاء لا يحسب على مسارات التنوير، لكن هي ماسك أو لاصق أو علامة تجارية يضعون أنفسهم تحت عباءتها التنويريون، ليبدو أن ضرب الإسلام مشرعا أو مبرر، أو ضرب الفكر الإسلامي وتقويض ركائزه ومحاوره يوضع تحت لافتة مقبولة. هم لن يقولوا نحن سننقض الإسلام من أطرافه، لن يقولوا سنقوض أسس القرآن عقديا وتشريعيا، لن يقولوا سنشكك في التاريخ الإسلامي. ومحال أن يضع إنسان جهوده تحت هذه اللافتة وإلا أخذ بذلك. إيه الحل؟ الحل من وجهة نظرهم أن يصطنعوا معطفا كبيرا، ماسك أو قناع، يضعون أنفسهم خلف واجهتي يسمى التنوير Enlightenment، فتبقى الجهود مشرعنة أو مبررة أو لها وجه من المعقولية، لكن من خلال تتبعنا لمسارات جهودهم لا ظل لها من فكرة التنوير. التنوير بمعنى إعمال العقل، إحنا معاكم. التنوير بمعنى رفع الوصاية عن العقل، إحنا معاكم. وهذا هو المعنى الذي طرحه كانت وفلاسفة التنوير في الفكر الأوروبي. لكن دكاكين التنوير العربي لا تصنع شيئا من ذلك، لا هي تنشط وتفعل خلايا العقل، ولا هي تتعامل بحياد وهدوء مع الموضوع. ده يتعاملون مع الموضوع الإسلامي أو الأبواب الإسلامية بمنتهى التشنج، بغاية الإقصائية، بمنتهى البغض الأسود. من أخطر من طرحوا جهودهم في السنوات الأخيرة، وقد لا يعرفه المتلقون المصريون كثيرا، فراس السواح. ويمكن ظهر فراس السواح في اللقطة بوضوح عندما أعلن تدشين مؤسسة تسمى تكوين، وكان هدف المؤسسة كما أعلن من خلال منابر الصحافة والميديا والإعلام تنشيط عملية التنوير. رأى الناس إبراهيم عيسى وهذا وجه مألوف، ويوسف زيدان وهذا وجه مألوف، رأوا إسلام البحيري وهذا وجه مألوف، لكن وجدوا وسط الفريق فراس السواح. كان فراس السواح أول مرة يظهر في منتديات القاهرة ومحافلها في لقطة أو لوحة تكوين. فراس السواح يا جماعة الخير هو كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو صاحب أخطر طرح حتى الآن، لأن فراس السواح منذ سنة 76 وهو يسوق نفسه باعتباره متخصصا في الأساطير وتاريخ الأديان. خدوا بالكم من هذا التايتل، من هذا اللقب الذي نحله منذ السبعينيات، متخصص في الأساطير الميثولوجي وتاريخ الأديان. هنا استطاع فراس السواح أن يسوق نفسه بما يلصقه بعربة الدين، بس لا يلتصق بعربة الدين بمنهج بناء، ده بيلتصق بعربة الدين بمنهج هدام، ينقض هذا البنيان أو يخيل إليه أنه ينقض هذا البنيان حجرا حجرا. ومفيش حاجة اسمها إنسان يجمع بين تخصص أساطير وتخصص أديان. على رأي ولاد البلد، إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ أساطير يعني ميثولوجي، يعني فكر من نسج الخيال، زي أسطورة إيزيس وأوزوريس، زي أسطورة بروميثيوس سارق النار، طلع السماء سرق النار ورجع. دي أساطير وجدناها عند اليونان، وجدناها عند الآشوريين، وجدناها عند البابليين، وجدناها عند السومريين. دي أساطير من نسج الخيال، لكن التاريخ يعني دوكيومنتيشن، يعني توثيق، يعني وثيقة تاريخية ينبغي أن تحترم، يعني يلصق في رأس السواح نفسه بعربة الرافعي، عبد الرحمن الرافعي، أو يلصق نفسه بعربة الجبرتي، أو يلصق نفسه بعربة جيبون، أو يلصق نفسه بعربة أرنولد تايمبي. هؤلاء مؤرخون لا صلة لهم بالأساطير، لكن الرجل ده لعب معانا بطعم، وللأسف التقنا الطعم منذ البداية. سوق نفسه باعتباره متخصصا في الأساطير وتاريخ الأديان. المسار ده ناحية والمسار ده ناحية أخرى، ما ينفعش تتخصص في الاثنين. لكن لأنه الذهن العربي والعقل العربي مستعد لقبول الفوضوية وقبول أفكار بلا أساس عقلي، ما دامت الميديا موجودة، وما دام المحررون موجودين، وما دام رابطة المحررين لتلميع الوجوه التنويرية موجودة، يبقى كله بيعدي. مفيش حاجة اسمها حد متخصص في الأساطير وتاريخ الأديان مع بعض. دي مسألة أساسية، ونحن ندرس فراس السواح لأن فراس السواح بيقولها صراحة: القرآن يقوم على أساطير. وش واللي بيكذبنا راجعوا كتبه، غلاف كتابه مغامرة العقل الأول، أدي كتاب وهو دشن نفسه بهذا الكتاب، ولو كتاب تاني وممكن نعرض الأغلفة تباعا، لغز عشتار ألوهة الأنثى، عز ربنا وعلا عن ذلك علوا كبيرا. يا حبيبي الله عز وجل له ذكر وله أنثى، يعني هو الذي خلق الذكورة وهو الذي خلق الأنوثة، انت بتحاسبه بمقاييسه؟ ما انا بقول لك هو فاهم فكرة الألوهة على انها اساطير، فاهم فكرة النبوات على انها اساطير، ويصدر القرآن العظيم على انه اساطير. وانا بستغرب وبقول لقناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية وكل شهرين ثلاثة يستضيفوه، انت قابل قوي انه يظهر على شاشتك وان يقول مستحيل ان يدخل يونس الى بطن الحوت؟ ما المستحيل ده قرآن نتعبد بتلاوته. ولما يظهر ويقول مستحيل ان توجد عصا موسى وان تلقف ما يأفكون، ما المستحيل ده قرآن يتلى بين دفتي المصحف ونتعبد بتلاوته. فراس السواح عاوز يقول ان القرآن كتاب اساسه اسطوري، عامل ديليت لكلمة الوحي، جايب استيكا او كوريكتور وحذف كلمة الوحي، يستبعد الوحي ويرى ان القرآن إكوالز يساوي الاساطير، وان القصص القرآني ليست اكثر من اساطير، ويحاول ان يسوق هذا الكلام من خلال كتاباته المبكرة، لغز عشتار، ألوهة الأنثى، ومعرفش ايه اللي جعل يقر في يقينه او ظنه فكرة الذكورة والأنوثة. لما تتكلم عن الذات العلية تتكلم بأدب وتهيب، لما تتكلم عن قيوم السماوات والأرض بما ينبغي له من الأسماء والصفات، يبقى ما تقوليش ألوهة الذكورة وألوهة أنوثة. يمكن اليونان عملوا ده في الأوليمب وفي الأساطير اليونانية، عملوا مجمع للآلهة يتزعمه زيوس كبير الآلهة. ما أنا بقول لك هو مدخل الاثنين في بعض من الأول، واخد من القماشة دي واخد من القماشة دي عشان يلخبطك. مفيش حاجة اسمها حد تخصص أساطير وتاريخ أديان مع بعض. أساطير يعني فكر ميثولوجي من نسج الخيال، زي الكلام أو دراسات كلود ليفي شتراوس، ده تخصص. أنا بقول لك بيتلعب عليك إزاي وكيف يجعلونك تلتقم الطعم. إنما لما تقول لي تاريخ الأديان ده توثيق، دوكيومنتيشن، ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هذا توثيق لا علاقة له بالأساطير. بدر وأحد توثيق لا علاقة له بالأساطير. حدث الهجرة توثيق. صلح الحديبية توثيق. رحيل العم أبي طالب توثيق. رحيل خديجة توثيق. مالوش صلة بالأساطير. انت مدخل الاثنين في بعض من الأول. وتدهش أيها المشاهد الكريم إذ تعرف أن تخصص فراس السواح أصلا إدارة أعمال. الرجل ده تخرج من جامعة دمشق في تخصص محدد وهو إدارة الأعمال. ما علاقته بالأديان؟ وما علاقته بالأساطير؟ وما علاقته بهذه المظان والمصادر والمراجع؟ ومن الذي نصبه مفكرا تنويريا؟ الرجل ده ما ظهرش حتى كمحاضر إلا في سنة 2012. سافر إلى بكين ولقيناه كده جامعات بكين في الصين تصدره باعتباره متخصصا في الأساطير والأديان. ميثولوجي أند ريليجنز، الأساطير والأديان. من الذي نحله هذه الألقاب؟ ومن الذي نصبه في هذه الواجهة؟ فراس السواح صاحب أخطر طرح، لأنه عاوز يحفر في منطقة تصدر لك أن القرآن محض أساطير. والطرح الآخر الأكثر خطورة، الأكثر خطورة، إنه شايف أن القرآن واخد من التوراة واخد من الإنجيل، ملوش صفة الأصالة. يعني مصادر القرآن ثلاث حاجات عنده، عند فراس السواح: أساطير متاخدة بقى من النصوص السريانية والبابلية والأشورية، وقول زي ما تقول، شوف بقى عالم الأساطير. والمسار الثاني أو المصدر الثاني القرآن واخد من الإنجيل، متى ويوحنا ومرقس ولوقا. والمصدر الثالث القرآن واخد من التوراة وشروح التوراة بقى. يعني القرآن ملوش أصالة في حاجة. وهتلاقي وسط أغلفة الكتب وانت بتقلب في كتب الراجل كتاب اسمه الإنجيل برواية القرآن. شايف العنوان؟ الراجل ده في منتهى التجاوز في عناوينه فقط. لما يقول لك لغز عشتار ألوهة الأنثى، ألوهة الأنثى، هو الذات العلية ينطبق عليها ذكورة أو أنوثة يا أذكى أخواتك؟ طيب لما يقول لك الإنجيل برواية القرآن، ده عنوان كتابه. إحنا مش بنجيب حاجة من كيسنا ولا من جعبتنا، لا نصدر وهما. فهو شايف إنه القرآن واخد من الإنجيل، واخد بقى من متى ويوحنا ولوقا وبعدين له كتاب اسمه القصص القرآني ومتوازياته التوراتية، وده أخطر حاجة. القصص القرآني ومتوازياته التوراتية، يبقى الجزء اللي فاضل من القرآن متاخد من التوراة. فين بقى أصالة القرآن؟ مفيش. فين فكرة الوحي؟ مفيش. يبقى هو يريد أن يصدر صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره حاطب ليل، عمال يجمع. في الفيديو الأول هنشوف مع بعض صورة أو حديث يسوقه للناس ويشكك فيه في القصص القرآني، تحديدا في قصة آدم، ويضرب في فرضية الحجاب. وخد بالك انه فراس السواح يعيش معظم الوقت خارج الاوطان العربية، فهو امن من المساءلة، امن من المساءلة، اظن فاهمين انا اقصد ايه. فبيقول اللي هو عاوزه بقى، ما يسميه اولاد البلد في مصطلحهم الحصيف الدقيق الهبد. هيبان لنا في هذا الفيديو تشكيك في القصص القرآني، تشكيك في قصة آدم إن ملهاش جذور تاريخية ولا أصول تاريخية، وتشكيك في فرضية الحجاب. والراجل ده مرة كتب بوست يا جماعة الخير بيقول فيه لا أقبل صداقة محجبات. ما علينا، مسألة تخصه، بس ما فيش باحث عنده هذا التعصب والتشنج. المفروض الباحث عنده أريحية وتسامح وحرية وتنوع طيفي وقبول للآخر. انتوا مش صدعتوا دماغنا بالمنظومة دي؟ تعالوا نشوف الفيديو الأول ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
سامي دعيني أتحدث عن الدين الإسلامي فقط لأنه الموضوع متشعب.
نعم.
في الدين الإسلامي ووثيقتنا الأساسية هي القرآن. معظم ما ورد من القصص في القرآن هو قصص رمزي وعظي، الهدف منه الوعظ ونقل فكرة التوحيد وما جاء به محمد أو ما نقل إلى محمد من بعض الشرائع. لا وجود لتاريخ ولا لجغرافيا في القرآن على الإطلاق. في القصص القرآني نجد القصة معلقة في فراغ تاريخي وجغرافي. الهدف منها هو الوعظ والإرشاد وإيصال المفهوم الديني. لذلك لا أجد أنا تعارض بين ما جاء في الكتاب المقدس الإسلامي وبين الوقائع التاريخية. الوقائع التاريخية شيء والقصص الديني شيء آخر. القصص الديني أشبه بالأسطورة التي تريد التعبير.
أود أن أستفهم منك في هذه النقطة. من سورة البقرة هناك آية واضحة يقول فيها الله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل هذا أيضا بالنسبة للدكتور فراس السواح يدخل في إطار الأسطورة؟
نعم يدخل في إطار الأسطورة، لنحن نريد أن نعرف ما وراء هذه القصة.
دكتور السواح، من الآراء أيضا التي هجمت بسببها كثيرا وصفك للحجاب بالظاهرة غير الحضارية والتخلف، وتشديدك بأنك لا تقبل طلبات صداقة من المحجبات على فيسبوك، لأن الحجاب كما تقول وكما يقول دكتور فراس السواح حجاب الرأس يعني حجاب العقل. ألا ترى في ذلك دكتور السواح تعصبا وإقصاء؟ هناك الكثير من المحجبات، أنا لست محجبة ولكن على الأقل أدافع عن هذه الفئة. هناك من المحجبات بلغنا مناصب علمية وسياسية وثقافية مرموقة، والحجاب يعني قد يقول لك قائل هو جزء من الثقافة العربية. كيف ترد على هؤلاء دكتور سواح؟
هذا المنشور أردت من خلاله أن أحدث صدمة قوية، وقد أحدث الصدمة التي شئت. كنت مبالغا وكنت متطرفا، لكن هدفي أن أحدث صدمة، يعني أن أعطي رأيا قاطعا في هذه المسألة. بعدين الحجاب ليس فريضة إسلامية، الحجاب ليس فريضة إسلامية، لا يوجد عليه نص لا من قرآن ولا من حديث، هو مجرد عادة اجتماعية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. طبعا وضح في الفيديو مدته قصيرة التشكيك في موثوقية القرآن تاريخيا، يعني عاوز يقول ان القرآن سورة الروم سورة شكلها حلو لغويا وبلاغيا، هو حتى مش معترف ان لها اعجازا بلاغيا على فكرة يعني، بس دي مسألة نرجئها الى حلقات اخرى، ومش شايف ان للقرآن اي اعجاز، لا اعجاز علمي ولا اعجاز بلاغي. هو لا يرى في القرآن اي اعجاز بلاغي، يتحدى بقى كتب الجرجاني والباقلاني وكل من كتبوا في اعجاز القرآن وصنفوا مؤلفات حتى من خارج الحدود العربية. قال اللي ما قالوش بلاشير، قال اللي ما قالوش نولدكا، قال اللي ما قالوش كارلو نالينو، كل المستشرقين الذين اطبقوا على الاعجاز البلاغي للقرآن. لا، هو مش شايف ان القرآن حتى له اعجاز بلاغي، يعني يسلب القرآن كل المقومات والمحاور والاسس، لا له موثوقية تاريخية. وهتلاقوه زي ما شفنا في الفيديو يشكك في قصة آدم، أمال الأكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. يقول لك كل دي أساطير لتكريس أو ترسيخ رمزيات، ده التعبير اللي بيستخدمه. وأنا مش عارف إزاي قناة العربية وسكاي نيوز عربية تفتح منابرها لهذا الهراء. ولو قررت إنها تفتح منابرها لهذا الهراء، طب افتحوا منابر موازية للرد، افتحوا منابر موازية للتفنيد. مش الراجل سولو لوحده ماسك الكمانجة وعمال يعزف هذا اللحن النشاز منفردا سولو دون أي تدخلات أو توضيحات أو تفنيدات. فهو بيشكك في قصة آدم من حيث وجوده التاريخي، خدوا بالكم. وفي الوسط راح ضارب الحجاب، فرضية الحجاب، ودي مسألة مضحكة. أنا مش لن أنزل لهذا المستوى لأناقشك حول فرضية الحجاب أو عدم فرضيته أو معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. مش هنقشك في أدلة قرآنية أو نصوص حديثية متواترة وصحيحة، ومش أنت اللي هتقدر تنازل في هذه المساحة. أنت راجل، أنت بتقول ما فيش لا أرى فرضية للحجاب، كده هو بالعافية بالنبوت، لا توثيق ولا عودة لنصوص ولا مناقشة لأي قرائن أو أدلة، هو كده بالنبوت. ويقولوا لنا ناقشوا الفكر، فين بقى الفكر اللي هنناقشه؟ واحد بهرته الأضواء، انتشى بالكاميرات والعدسات، فوقف أمامها يقول بملء شدقيه لا فرضية للحجاب. لا جاب نصوص ولا عدل قرآن ولا السنة ولا التاريخ، وقال في الآخر أنا لا أقبل على حائطي، الحائط الفيسبوك بتاعي، أي صداقة لامرأة محجبة. يا سيدي انت حر، مسألة تخصك، تصادق مين، تعادي مين، تحب مين، تكره مين، هذه مسألة تخصك، تحسمها بقى مع أصدقائك في الصين. لكن اللي يخصنا أنك تسرب أضاليل وأكاذيب على أنها تنوير وحقائق. لما تقول لي آدم مش موجود، هقول لك إنه باحثة علم الجينات ومعنا الخبر بردم بتقول إنه الدراسة الجينية التأصيلية المؤصلة أثبتت وجود الأبوين الكبيرين آدم وحواء. وجورجيا بردم خصصت حياتها تقريبا لإثبات هذه الموضوعة أو هذه القضية التاريخية، تاريخية آدم وتاريخية حواء. فلعلم التاريخ يؤمن على ما تقول، ولعلم الجينات يؤمن على ما تقول. أنت تشهر سيفا خشبيا دون أن توثق، ودينا جبنا لحضراتكم العينة بينة. الرجل ظاهر في الفيديو ما فيش آدم وما فيش حواء، وانسوا نفس طريقة إبراهيم عيسى لما لغى المعراج بجرة ألم. إيه رأيك إن ما فيش معراج؟ لا توثيق ولا أدلة ولا نصوص ولا يصدعوا دماغه، هو كده بالعافية. طب ليه؟ أصل إحنا تنويريون، حاطين شارة على كتفنا أننا تنويريون من الطبقة العليا التي لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. الراجل بينكر وجود آدم تاريخيا، ومعناه أنه بيضرب في الموثوقية التاريخية للقرآن. أنت مش بتطرح فكر، ولو تقصيت دليل واحد هنمشي معاك ورا الدليل ونتأكد من موثوقيته أو زيفه. اللي أنا بقوله ده يا جماعة الخير مش افتراض، بس أنا بجيب له بس عينة أنه الباحثون في علم الجينات أثبتوا التحقق الجيني والوجود التاريخي للأبوين الكبيرين آدم وحواء. وراجع البحوث الجينية اللي ظهرت آخر 15 سنة اللي بيسموها بحوث الدي ان ايه. طيب تعالوا نشوف اصراره على نفس الفكرة وهو يشكك في قصة سيدنا يونس. والله يشكك في قصة سيدنا يونس. وخدوا بالكم من حاجة غريبة، ممكن بعض هؤلاء الانبياء والرسل ورد ذكرهم في العهد القديم، ما يقربش من العهد القديم. ممكن يكون بعض هؤلاء الأنبياء والرسل ورد ذكرهم في الأناجيل الأربعة ما يقربش من الأناجيل الأربعة ولا يشكك في موثوقيتي. وهو قالها صراحة، خلينا نخصص كلامنا بالإسلام. قال للمذيعة خلينا نخصص كلامنا بالإسلام. طب ما انت لو شاف ان فكرة الوحي فكرة منتقدة، فكرة تضاد العصر، يبقى هتنتقد الوحي في كل الأديان، مش تيجي تخصص الإسلام بسهامك المصمية المسمومة وتعدي الآخرين كأنك فتح مجال، يعني دول يعدوا ودول ما يعدوش. حضرتك مش أشرج مرور، تعدي بعض الأفكار وتمررها دون منطق، وتقبل بعض الأفكار وتوطدها دون منطق. هتشوفوا معنا في الفيديو بيقول مستحيل أن يدخل يونس إلى بطن الحوت، مستحيل أن يدخل يونس إلى بطن الحوت. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب.
يعني هل ابتلع الحوت يونس ولبث في بطن الحوت؟ من المستحيل.
نعم.
نريد يعني يجب أن نبحث ما هي الفكرة التي أرادت هذه القصة أن توصله لنا.
بمنتهى الهدوء والبساطة يقول لنا مستحيل أن يدخل يونس إلى بطن الحوت. طب ما هو بمنطقك ده، أنت بتحاسب الذات العلية التي لا يحد قدرتها حد ولا يطوق طاقتها طوق، أنت بتحاسبها بمقاييسك؟ طب ما هو مشغل القانون قادر أن يعطل القانون، مشغل القانون الطبيعي القائم على الحيثية والتسبيب والإمكانية قادر بطلاقة قدرته أن يعطل القانون، أنت بتحاسبه بقوانينه؟ ده دي سذاجة أسطورية بقى، أهدي السذاجة الأسطورية. احنا بنقول الله عز وجل بصفاته وأسمائه الحسنى له من طلاقة القدرة ما يعطل به القانون، لأنه هو الذي خلق هذا القانون وقادر وقت أن يشاء أن يعطل هذا القانون لأنه مشغل القانون. فأنت بتحاسبه بمقاييسه؟ سذاجة سذاجة. أنت راجل ليك مقاييسك، عشان تروح بكين لازم تحجز تذكرة، ولازم تشوف التأشيرة، ولازم تقف قدام ضابط الجوازات ولازم يختم لك الجوازات. أنت مقيد بالحيثيات والأسباب، فلا تطوق الذات العلية بحيثياتك وأسبابك. لكن بمنتهى الاستخفاف، بمنتهى الاستباحة، بمنتهى سماكة الجلد، يقول للمذيع بمنتهى العجرفة والغطرسة والغرور مستحيل أن يدخل يونس إلى بطن الحوت. طب ما هو بمنطقك مستحيل أن تنجح عصا موسى أن تلقى في ماء فكون، وبمنطقك برضو مستحيل أن نبرئ الأكمه والأبرص دون أدوية ودون علاج، وبمنطقك مستحيل أن ينشق القمر. أنت لو تقصيت القصص القرآني يبقى المستحيلات كتير كتير عندي وعندك، لأن طاقتنا محدودة وقدرتنا العضلية والذهنية والفيزيقية والنفسية محدودة بحدود الزمان والمكان. لكن تحاسب الذات العلية بقدرتك أنت فتقول مستحيل أن يدخل إلى بطن الحوت. هنا هو بينسف فكرة القرآن من الجذر التاريخي، لأنه شايف أن القرآن نص أساطير تعبر عن رمزيات، والنص الثاني متاخد من التوراة والإنجيل مفيش فيه أصالة. وهنا بقى يعني أنا عاوز أقول له صراحة بصراحة، يعني هو سعادتك بتقول القرآن أخذ القصص القرآني من التوراة، وده في كتابك، أنا ما أجيبش حاجة من عندي، ليك كتاب اسمه القصص القرآني ومتوازياته التوراتية، يبقى كل قصة قرآنية لها ما يناظرها في التوراة، ويبقى القرآن قام بالسطر. تمام، همشي مع منطقك. النص الثاني متاخد من الإنجيل، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، يبقى في متوازيات إنجيلية خد منها القرآن. إيه رأيك في قصة هود؟ أتحداك من هذا المنبر الطاهر وهذه القناة المباركة، أين قصة هود في التوراة؟ وأين قصة هود وقصة عاد في الأناجيل الأربعة؟ قصة هود لا موجودة هنا ولا موجودة هنا. أنا بوريك إنك كذاب، ولا تتجاسر أن توثق نصا أو أن تعود إلى دوكيومنتيشن أو توثيق. قصة هود انفرد بها القرآن، لا موجودة في التوراة وتحداك، ولا موجودة في الأناجيل الأربعة. قصة هود وقصة عاد مش موجودة لا في توراة ولا في إنجيل. طبعا أنت عملت تعتيم على هذه القصة في كتابك القصص القرآني والمتوازيات التوراتية، لأنه عدم وجود قصة هود في التوراة بيخنق أو بينسف من الأساس فكرتك أن القرآن مأخوذ من التوراة، ظل شاحب للتوراة، إيكو أو مجرد صدى للتوراة. وعدم وجود قصة هود وعاد في الأناجيل الأربعة ده تأكيد آخر على أنه قصة هود ليست موجودة في الأناجيل. ده معناه أن القرآن له موثوقيته الخاصة. فلما تيجي تقول لي القصص القرآني وطالع تتنطع قوي قدام الكاميرات وبمنتهى العجرفة والدجمة والدجماطيقية كما يقولون، الوثوقية واليقين الكاذب الزائف، تقول القرآن متخذ من التوراة وظل شاحب للإنجيل، وأنا بسألك هو سؤال علمي جدا لا في شتايم ولا تشنج ولا عصبية، أين قصة هود في التوراة؟ كن أمينا مع قرائك، كن أمينا مع مشاهديك ومتابعيك، وقل لهم فين قصة هود في التوراة، فين قصة هود في الإنجيل. لا، القرآن فصل بقى، قال لك دارت وقائع هذه القصة في الأحقاف. ده معناه أن القرآن يتحدث من أصل تاريخي قائم على زمانية ومكانية، قبلة الزمان والمكان، في منطقة الأحقاف. وإيه؟ قسم لك عاد وأنه أهلك عادا الأولى، فعرفنا أن عاد قبيلتان وليست قبيلة واحدة. أدي نقطة تانية، تقص القصة من أول ما دعا هود قومه إلى الدين فكذبوه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فعرض القرآن على مسامعنا الحوار الدائر بين هود وعاد، ده مش موجود في أي أصل تاريخي عندك، مش موجود في أي أصل توراتي، ومش موجود في أي أصل إنجيلي. أتحداك، أنا بوريك إن الرجل ده 26 كتاب وهو يخدعنا. بقول للمشاهد العربي لا تسمح لهؤلاء أن يجبروك أن تلتقم الطعم، 26 كتاب وهو يخدعنا. لما يقول لك القرآن متاخد من التوراة فتهز راسك، والمذيعة تهز راسها وتؤمن، ويرجع لمذيع تاني القرآن متاخد من الأناجيل الأربعة، فالمذيع الغر يهز راسه مؤمنا أعلى وأسفل. ما انت معاك حق، انت راجل تنويري، انت راجل كتب لك وقيض لك العصمة، لا تساءل ولا يفكك منطقك. هذا هراء وخطاب فوضوي في غيبة الدرس الحقيقي والعلم الجاد والتوثيق المنضبط. وبتحداك للمرة العشرين هات لي قصة هود في التوراة، وتحداك للمرة الثلاثين هات لي قصة هود في الأناجيل الأربعة عشان أصدقك. وانت بتقول الباقي أساطير ملهاش أصل تاريخي. لا، أنا عاوز أقولك أنه سنة 43 كشف النقاب وأميط اللثام عن نقش عربي جنوبي في منطقة حضرموت. النقش العربي ده مكتوب عليه كلمة هود، مكتوب عليه كلمة هود. وتقدر ترجع بقى للبحوث وترجع للتوثيق والدوكيومنتيشن، وراجع معايا على أقل من مهلك. ده معناه أن القرآن يتحدث عن أصل تاريخي ويوسع دائرة التحدي عندما يقطع بأن قصة هود دارت في منطقة اسمها الأحقاف، وعندنا صورة كاملة اسمها صورة الأحقاف. يبقى في أصل تاريخي، مش سيادتك قاعد عمال تهبد في استوديوهات مغلقة مع إعلاميين أغرار ومع معدين ضيق الأفق، يدوبك فكين الخط أول امبارح فراكب المهر وعمال تجري، لا أطامن من هذا المهر الأرعن. قصة هود لا موجودة في توراة ولا موجودة في إنجيل، قصة عاد لا موجودة في توراة ولا موجودة في إنجيل، والقصتان لهما أصل تاريخي أميط اللثام عن نقوشه سنة 1943. وراجع وراي النقوش التي عثر عليها في قرية الحصن وفي منطقة حضرموت، النقوش موجودة وتحدث عنها الأثريون وعلماء الأثار، الأصل التاريخي موجود خلافا لكل الكذب اللي انت مليت بيه الساحة. ايه انا مش عارف يعني لما صحيفة الدستور تنجم او تقوم بتنجيم فراس السواح على اي اساس؟ المحررة الاستاذة نضال ممدوح نزل تطبيل، انا اسف يعني، لفراس السواح صاحب البحوث ولو بحث جديد اسمه النص والوحي المشروع المحمدي. خد بالك ده تراجع رقم 3، يعني القرآن ملوش أصل تاريخي وبالمرة بقى مفيش حاجة اسمها إسلام، هو مشروع محمدي. وإيه التعبير الغريب ده؟ المشروع المحمدي، هو عامل ديليت لكلمة الوحي، لا وحي، عاوز يثبت أن الإسلام يقوم على أسس ومحاور أوهى من بيت العنكبوت. وأنا بقول له قصة عاد تقطع أنك كاذب، لأنها ليست مأخوذة من توراة وليست مقتبسة من إنجيل، وهناك أصل تاريخي أميط اللثام عنه سنة 1943 بموثوقية كاملة، نقش عربي جنوبي كتب عليه بوضوح كلمة هود ويرتد إلى القرن الثالث الميلادي. إذن ظهر لنا أننا أمام أناس يصدرون لك الوهم على أنه حقيقة، كبيرهم الذي علمهم السحر يصدر أوهاما على أنها حقائق. كلام عن فراس السواح لن ينتهي ولم ينتهي، الراجل شايف نفسه وده ممكن نذيل بيه، بيقول أنا أحسن من طه حسين، خبر موجود بيقول أنا أحسن من طه حسين. طه حسين اللي عمل لكم حديث الأربعاء وعمل لكم أبو العلاء وخد الدكتوراه في السربون، أنا أحسن منه. أحسن منه في إيه؟ ظهر لنا أن بناية التنوير أو بنيان التنوير يقوم على خيوط عنكبوتية ما أسرع ما تذوب أمام البحث الجاد. حديثنا مع التنوير وخطابات التنوير مستمر، نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.